إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لمشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، الآية. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة مآل الفريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بيس الشراب وساءت مرتفقا. هذا مآل الفريق الكافر. ثم ذكر الله تعالى مآل الفريق المؤمن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وسبق أن فسرنا هذه الآيات ووقفنا عندها في الحصة الماضية. ثم قال تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. ضرب الله بهذه الآيات المثل للفريقين بمثل قصة أحد طرفيها المؤمن الذي هداه الله عز وجل وأنعم عليه ونصره ووفقه، والفريق الآخر والفريق الكافر الذي خذله الله عز وجل وأهانه وأزال ما كان عنده مما كان يفتقر به. فقال جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فذكر الله في هذه القصة، وهذا المثل ليس مثلا يعني عقليا وإنما هو مثل محسوس، لأن القرآن الكريم كثير ما يضرب الأمثال، وهذه الأمثال المقصود منها هو الاتعاظ والعبرة والفائدة والدرس والموعظة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لكن في أحيان القرآن الكريم يضرب مثلا محسوسا ليبلغ مرادا معنويا، وأحيانا يضرب الله مثلا عقليا معنويا ليوقظ أصحاب العقول وأصحاب الألباب. وهنا الله تعالى ضرب مثلا محسوسا واقعا. هذه القصة ليست من نسيج الخيال، وإنما وليس المقصود منها هو تبليغ المعنى للمراد، كما قال الله تعالى مثلا في البقرة، في سورة البقرة في المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا مثل يعني للمنافق بمثل محسوس، كما إنسان عنده نار وكان يشتعل وعنده ضوء ثم ذهبت النار وذهب الضوء وبقي في ظلام دامس. إنما المقصود بهذه القصة أو بهذا المثل هو مثل واقعي محسوس. كان هناك رجلان كل واحد منهما يصاحب الآخر، فقال لصاحبه وهو يحاوره، إذن سماه الله صاحبا أي كان مصاحبا له. قد تكون هذه الصحبة صحبة يعني أن يكون أخا شقيقا، أو أن يكون قريبا، أو أن يكون ابن القرية، أو أن يكون زميلا صاحبا في العمل أو في التجارة. المهم أنه كان مصاحبا له، يعني المؤمن كان مصاحبا للكافر، وهذا يدل على أنه قد يكون المؤمن صاحبا للكافر. فضرب الله تعالى بهذه الآيات مثلا للفريقين، الفريق المؤمن والفريق الكافر، للنظر والتأمل وأخذ العبرة والدرس من هذه القصة التي تحدث عنها القرآن الكريم. الله تعالى في كتابه بيّن حال هذين الرجلين، وهذا في الدنيا، كما بيّن حال رجلين صاحبين في الآخرة في هذه الآية التي سنتحدث عنها. وما تناولته هذه الآية هو في دار الدنيا، حصل في الدنيا، لكن هناك أيضا حوار آخر بين صديقين وبين صاحبين جرى يوم القيامة، أحدهما في الجنة والآخر في النار. كان مصاحبا كل واحد منهما الآخر، وكان أحدهما مسلما والآخر كافر، فجرى بينهما حوار وهما وأحدهما في الجنة والآخر في النار، وهذا في سورة الصفات. والله تعالى يتحدث عن أصحاب الجنة: وعندهم قاصرة الطرف عين كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم يتنعمون بنعيم الجنة في سياق الآية بأنواع النعم من خدم وحور العين وطعام وشراب ولذة، وهم جالسون أصحاب الجنة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا. هذا يحصل في الجنة، الناس يتحدثون ويجلسون ويتذاكرون، وأحسن لذة تحصل للإنسان عندما يتذكر أو يتذاكر في العلم. فهؤلاء يتذكرون بينهم فيما حصل، كانوا يتساءلون: هل تذكروا كذا؟ هل تذكروا كذا؟ وهكذا الحديث جار بينهم. فواحد منهم تفكر، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فيما بينهم أهل الجنة. قال قائل منهم، واحد منهم قال لهم: إني كان لي قرين، أي صاحب، إني كان لي قرين في الدنيا وكان يكذب البعث، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون، يعني محاسبون. ثم طلب من أصحابه أن يذهبوا معه ليشرفوا على مكان يستطيعون أن ينظروا إلى أهل النار، لأن أهل الجنة يروا أهل النار وأهل النار يرون أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما، إذن أهل الجنة في الأعلى وأهل النار في الأسفل، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فساق الفضول بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فأهل الجنة يتنعمون في الغرفات العالية، وأهل النار في أسفل سافلين، ولكنهم يستطيعون أن يخاطبوهم ويرونهم. فهذا الذي كان جالسا مع إخوانه في الجنة يتساءلون، قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، بالبعث يعني والحساب، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون، لمحاسبون على فعلنا. قال هل أنتم مطلعون؟ هل مش ممكن مش معي تشوفون شوفوا وش الإنسان في الكين؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فرآه في وسط النار، فخاطبه قائلا تالله إن كدت لتردين. قال والله تخربت هلكني، ترديني يعني بالدال الرداء هو الهلاك، تالله إن كدت لتردين، كنت قريب تهلكني بما كنت تلقي إلي من الشبهات والشكوك في شأن عقيدتي بالبعث، كنت قريبا أن تغويني وأن تهلكني، ولولا نعمة ربي وفضل الله علي لكنت من المحضرين معك في النار. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، هكذا يقول له. يعني أنت كنت تقول لا موت بعد الموتة الأولى، إذا متنا الموتة الأولى فلا حياة بعدها، فهو ينكر عليه أنت تقول هذا. قال تعالى إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا أي الوصول إلى الجنة والدرجات العالية، فتصرف أنفس الأنفاس وأعظم ما يملك الإنسان لأجل الوصول إلى هذه الجنة. إذن هذه الآية في سورة الصفات تحدث الله عز وجل عن بين حال صاحبين، أحدهما مؤمن والآخر كافر، واحد في الجنة وآخر في النار، ثم جعل يعاتبه قائلا تالله إن كنت لتردين، والآخر يسمع من غير شك، وكنت تقول لي وما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، ثم زاد يقول إن هذا لهو الفوز العظيم. هذا هو يعني زيادة في الفرح والسرور بأنه في الجنة، وزيادة في التنكيل بالآخر والإهانة له حينما يرى أن الفرصة قد ضاعت من يده. هذه حالة في الجنة، صاحبين في الجنة. قال إني كان لي قرين، والقرين هو صاحب. هنا المسألة وقعت في الدنيا بين رجلين، اضرب لهم مثلا للفريقين، اضرب مثلا للمؤمنين، وكل واحد يحتاج إلى معرفة هذه القصة والاستفادة منها، واضرب لهم مثلا رجلين، فرجلين إما أن يكون مفعول ثاني لاضرب أو بدل من رجلين، واضرب لهم مثلا أو بدل من مثلا، واضرب لهم مثلا رجلين، أي اضرب المثل برجلين، اضرب لهم مثلا رجلين، هذا المثل حاصل في رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. الغريب في القصة أن هذين الرجلين أحدهم مسلم والآخر كافر. الكافر أنعم الله عز وجل عليه بنعيم الدنيا، عنده مال وعنده جنان وعنده خيرات وعنده أولاد، والآخر أقل منه بكثير، ليس له من المال الشيء الكثير وليس له من الأولاد الشيء الكثير، فالآخر فاقه عددا وعدة مالا وولدا. فيخبر الله تعالى في الآية أنه جعل لأحدهما، وأحدهما هنا الكافر وليس المؤمن، بدليل ما سيأتي في تفصيل القصة. القرآن الكريم لم يبين لنا، ليس المقصود معرفة شخصية الرجلين ولا في أي زمان كان ولا في أي مكان، هذا لا فائدة منه في القصة، الفائدة حاصلة بما حصل للرجلين وما جرى بينهما من حوار وما حصل من مآل ونهاية، هذا هو المقصود، ليس المقصود، لأن كتب التفسير إذا رجعت تجد منهم من يقول أن كان رجلين من بني إسرائيل، وآخر يقول كان من بني مخزوم، وآخر يقول كان في الطائف في مكة، والآخر يقول كان في الشام. كل ذلك لا دليل عليه ولا فائدة منه، لأن المقصود من العبرة حاصلة من القصة لا تحتاج إلى معرفة ذات الشخص، ذات الرجل، ولا إلى معرفة المكان أو الزمان الذي كان فيه. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. أعطى الله عز وجل لهذا الكافر، لهذا المشرك، جنتين، بستانين، ضيعتان كبيرتان، جوج ديال الجنانات. وهذه الجنان جنتين في داخلها العنب من أعناب، وحففناهما بنخل، حففناهما، حف شيء يعني أحاطه ودار به، جعل النخل هو الداء، هو الذي يدور، هو الزرب، هو الحائط لهذا البستان أو لهذه الجنة. ما أجمل هذه الصورة، العنب، شجر الكرم، العنب في الداخل، ومحيطة دائرة بالنخيل، بالتمر، شجر النخيل. من يتصور هذا؟ اللي يخصك تصور يعني مش كيف شفتوا شي حاجة في هذه؟ أنا قلت خلت نشي بستان في داخله عنب، الكرم ديال العنب، أشجار ديال العنب، وهي دائرة محيطة به بالنخيل. جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما بين الجنتين زرعا. هناك زرع، فهاتان الجنتان جمعتا بين الفواكه وبين الزرع وبين الحبوب والثمار. فإذا من عنده الزرع وعنده التمر وعنده العناب عنده كل شيء من حاجيات الدنيا، لا يحتاج إلى شيء آخر. هل العنب، هل من أفضل يعني الفواكه؟ العنب. ونهيك بالتمر، ثم زائد الزرع. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كيف كان إنتاج هذه البساتين؟ هل كانت تأتي الغلة جيدة في سنة وتنقص في سنة أخرى كما هو الشأن الآن في الغلة، الزيتون والتمر وكذا؟ معروف عند الناس، يقول لك عام كتعمل وعام كيكون داكشي قليل، صح ولا لا؟ عام كيكون داكشي كثير، الزيتون معروف، وكذلك العنب، وكذلك التمر، وكذلك يعني عام كيكون الخير موجود بكثرة، وعام كيكون شي حاجة ولكن ماشي، كيكون ناقص. هاتان الجنتان كانتا تؤتي أكلها كاملا، لم تنقص منه شيء، لم تنقص منه شيئا. كلتا الجنتين آتت أكلها، وفي قراءة أكلها، تلك الجنتين آتت أكلها أو أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا، يعني لم تظلم يعني لم تنقص. استعملت كلمة الظلم هنا لأن الرجل لما يبذل جهدا في العناية بالغرس ويعني المقابلة والإعداد بكل ما يلزم، ولا تأتي الغلة في السنة فيرى نفسه أنه قد بخس حقه، قد ضاع حقه، فسماه الله تعالى ظلم، أن هذا لم يحصل فيه ظلم، لأن الرجل إذا انفق كثير وبعد المقضى إلا القليل كيشوف رسول أنه مظلوم، يعني بخس حقه، لم يأخذ حقه كاملا. فالله تعالى قال ولم تظلم منه شيئا، يعني ما أنقصت شيئا ولم تظلم منه شيئا. إيه وهذه الجنان بهذه الحالة، العناب والتمر والحبوب والثمار، بأين تسقى؟ كيف تسقى؟ قال تعالى وفجرنا خلالهما نهرا. وفجرنا خلالهما، خلال الجنتين بينهما نهر، والنهر هي لغة في النهر، والود، واد يجري من الماء، فجره الله تعالى في المنطقة فتسقى منه الجنتان. إذا كان الماء، تصور أن هذا البستان أو هذان البستانان على هذا الشكل من العنب والتمر والحبوب والثمار زائد المياه تجري، حقيقة يعني صورة رائعة وصورة عظيمة وخير كبير ونعمة عظيمة لمن يملك هذا ويكون عنده هذا هذه الصورة وهذا البستان وهذه الجنان. وفجرنا خلالهما نهرا. قال وكان له ثمر، وفي قراءة وكان له ثمر، وكان له ثمر. إذن ليست المسألة مقصورة على العنب والنخل والزرع، وإنما هناك ثمار أخرى، هناك ثمار أخرى، قد تكون التفاح والإجاز ما دام أن الماء موجود، والبرتقال، لأن ما دام أن الماء موجود والماء متفجر وباستمرار، فمن الإمكان أن كل ما يفعل ما يزرعه الإنسان ويغرسه في جنته يعني ينتج، لأن الماء هو أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذ الله تعالى هيأ لهذا الإنسان الكافر كل الظروف والإمكانيات والضروريات والحاجيات الأساسية لإصلاح هذه الضيعة ولإتمامها، ولأن تكون كاملة العطاء، كاملة الإنتاج. كل هذا حصل. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. إذن وصف الله تعالى حالة هذه الجنة وما فيها وما اشتملت عليه من أنواع وألوان ومياه. قال تعالى فقال لصاحبه وهو يحاوره، بعدما ذكر الله تعالى وصف الجنة وكيف حالها، ذكر ما جرى من حوار ونقاش بين رجلين، واضرب لهم مثلا رجلين، فقال لصاحبه، صاحبه وهو يحاوره، والآية توحي بأنه كأنه أخذ بيده، هذا الكافر أخذ بيد صاحبه المؤمن وأدخله إلى البستان، أدخله ليريه ما يتمتع به داخل هذا البستان، له صاحبه يعرفه. فالآية توحي بهذا، أنه أخذ بيده وأدخله معه. فقال له صاحبه ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا. وكأن الأخ الصاحب المؤمن سبق له أن بين له خطورة التعلق بالدنيا والكفر بنعم الله سبحانه وتعالى، فمما دعا هذا الأخير ليفتخر وليظهر إعجابه بنفسه أمام صاحبه المؤمن، وليظهر له ما يملك وما عنده من نعيم، وأنه في درجة عالية، وأن الآخر لا يمكن أن يستوي معه ولا أن يصل إلى درجته. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذن هذه الآية تدل على أنه قل صاحبه شهادة لما قالوا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، كأنه يقول يعني اتق الله، يعني هذا الشيء اللي أسبق لي افتخر على الآخر، فالآخر بيين له، قال له لا شيء مش معقول، يعني خصك تتق الله وتشكر نعمة الله تعالى على ما أنعم عليك. قال له صاحبه ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا مالي أكثر من مالك، كيفش غتنصحني أنت؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أعز عشيرة، أولادي أكثر من أولادك، عندي خدم، عندي أولاد، عندي عشيرة، عندي عصابة، عندي حماية، وأنت لا مال ولا أولاد ولا قوة، كيف يمكن أن أستمع إلى نصيحتك؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته، يعني الآخر مصاحب الله يعني من غير شك، لأن أخصي يرد عليه في الآخر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، هذا الكافر دخل جنته، خلش الجنتين لأنه الدخول يكون إلى واحدة ثم يكون إلى الأخرى، يعني أدخله معه إلى واحدة، يلا تشوف. ودخل معه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، يعني حالة هذا الإنسان المالك لهاتين الجنتين حال دخوله إلى الجنة، إلى جنته، يعني الجنة ما اسم الجنة، لا الجنة يعني البستان. ودخل جنته والحالة هذه جملة حالية، وهو ظالم لنفسه، والظلم لنفسه هنا يعني يتناول جميعا، والظلم أعلى هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، أنه مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى، جاحد لنعمه، ظالم لنفسه بالكفر والفسوق والعصيان. ودخل جنته وظالم لنفسه، وتأمل في أطرافها ونظرية ابنة وسرة وما اشتملت عليه من ألوان وفواكه وخضر وحبوب وثمار ومياه جارية ترقرق، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن هذه ستهلك وتنتهي وتموت وتفنى. وهذا الحقيقة غاية في الغرور والأمل المهلك للإنسان، دعاه أمله الطويل وإعجابه بنفسه وغرور الشيطان له أنه قال هذه الجنة لا تبيد ولا يمكن أن تنتهي، لأن كل وسائل البقاء لهذه الجنة متوفرة، وسائل البقاء متوفرة، كيف تفنى هذه الجنة؟ ولا شك أنه عندما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فأبدا لا يقصد، لا يمكن أن يقصد بها إلى ما لا نهاية، وإنما يعني المدة الطويلة، يعني على الأقل مدة بقائه هو على قيد الحياة، يعني هذه ما قد انتهاش، يعني ما أبدا، بل أبدا لا يمكن أن يكون إلى ما لا نهاية، وإنما يعني لأنه حتى لو بقيت هي لا يبقى هو لها. إذن معنى أن هذا هو يعني طول الأمل مع الغرور والإعجاب بالنفس المصاحب للفخر والكبرياء على صاحبه المؤمن، دعاه إلى أن يقول هذه لا تفنى أبدا، لا تبيد ولا تهلك، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم بين كفره بالبعث فقال: وما أظن الساعة قائمة، ما كنش حياة بعد الموت، وما أظن الساعة قائمة، ما كنش قيام الساعة، هذه الجنة ستبقى إذن، حتى لو مات هو سيأتي من يرثها من بعده من أولاده وستبقى إلى ما لا نهاية، وأن الحياة هي يعني الموت هي الموت الواحد اللي كاين، ما كاينش حياة أخرى، ومن البعث ما كاينش، فناء الدنيا هذه ما كاينش. وما أظن الساعة قائمة. وبما أن بجواره الرجل المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بالدار الآخرة ويؤمن بالبعث ويؤمن بالحساب ويؤمن بالجنة والنار، قال له: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. يعني هذا من باب التنازل، قالوا: لنفرض أن هناك بعث كما تقول أنت كما تزعم، لنفرض أن هناك بعث وأنا أبعثت، يقول هو يعني بعث، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا، سأجد هناك خير من هاتين الجنتين، ما أكرمني الله في الدنيا إلا ليكرمني يوم القيامة. فقاس أمور الدنيا على أمر الآخرة، وهذا من الأقيسة الفاسدة، هذا القياس الفاسد، لأنه لا تلازم ولا مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، ونسي أن ما أعطاه الله عز وجل هو استدراج له. وكثير من الناس عندهم هذا التصور، يكون في نعيم وفي خيرات وأموال وتجارة وكذا، فإذا ذكر بالآخرة يقول حتى الآخرة، يعني ما أكرمني الله في الدنيا إلا ليكرمني يوم القيامة، فيقيس أمر الدنيا على أمر الآخرة على أمر الدنيا، كيظن بأن يعني أكرمه الله لذاته، هذا افتخار في الحقيقة بما لا يجوز الافتخار به، لأن هذا الإنسان لما افتخر بالمال وافتخر بالأولاد وافتخر بالجنان افتخر بأمر خارجي عن ذاته ليس بأمر داخل فيه. الافتخار إذا كان من افتخار فيكون بأمر داخل الإنسان وليس خارج عرض وليس خارجا عنه، هذه ليست فضيلة داخل الإنسان، ليست فضيلة خلقية ولا فضيلة علمية ولا أي شيء يملك الإنسان في داخله، إنما هي خارجة، المال والأولاد هي أمر خارج عن حقيقة الذات الإنسان عارض. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. إذن فهو يظن أن البستان لا ينتهي، وهو كافر بالله عز وجل وظالم لنفسه، ويقول بأن الساعة لم تقم، وباب الافتراض، ولئن رددت، ولئن إن حصل هذا، إن حصل بعث، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا، يعني ما فيش احتمال آخر إلا الاحتمال الأبعد، لأنه لما قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهم منقلبا، يعني هو قال في الحقيقة على سبيل التهكم للآخر، كما قال العاص بن وائل السهمي لخباب بن الأرث، وكان خباب رضي الله عنه في مكة يعمل حدادا، وكان أهل مكة قريش يصنع يأتونه بالسكاك والآلات هذه ليصلحها لهم، فكانت عليهم له ديون، فكانت ديون لهم عليه ديون له عليهم، كان هو اللي كيسليهم. فلما طلب خباب العاص بن وائل بحقه بماله بأجرته، قال له يوم القيامة، يعني الأيام القيامة اللي كتأمن به أنت، يوم القيامة سيكون لي مال هناك وسؤدك. قال يوم القيامة غادي يكون عندي الفلوس تما نخلص لك. إذا هذا على سبيل إيش؟ هذا على سبيل الاستهزاء والتهكم. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا، يعني من البعيد جدا أن يكون، يعني فعلا ولس يكون من أجهل الجاهلين أن يظن بأنه إذا كان عنده المال في الدنيا غادي يكون عنده، غادي تكون عنده الجنة، القصور في الجنة. إذا كان عنده القصور في الدنيا غادي يكون عنده القصور في الجنة، إذا كان عنده الملك في الدنيا غادي يكون عنده الملك في الآخرة. هذا يكون من أجهل الجاهلين. إذا كان مالك في الدنيا غادي يكون مالك في الآخرة، إذا كان تاجر في الدنيا غادي يكون تاجر في الآخرة، إذا كان عنده ثروة كبيرة في الدنيا، إذا كان حاكم في الدنيا سيكون حاكم في الآخرة. قد يكون هذا غرور يعني يصاب به الإنسان، ولكن سيكون من أجهل الجاهلين إذا كان يظن هذا الظن ويعتقد هذا الاعتقاد. فهنا جاء دور الرد ليرد الإنسان المؤمن، سيرد عليه واحدة تلو الأخرى، كل المقولات التي قالها سيرد عليه بها. هذا هو الحوار، حوار أن يتكلم الإنسان ويقول ما عنده، وبعدين يأتي إلى الآخر ليمنح وقتا ليرد على خصمه. وهذا ما دفع أردوغان إلى أن ينسحب في دابوس عندما أعطي الوقت الكافي لبيريز اليهودي، ومنع أردوغان من أن يعطى الوقت الكافي للرد، لأنما الذي يمنع من الرد فرعون كان يمنع الرد، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الشيء اللي كاين اللي كنقول أنه هو اللي كاين، ما كاين شي حاجة أخرى من غيرها. أما هذا الإنسان هذا اللي هو يعني معنا الآن اللي كان تحدث عنه، هذا الرجل الكافر هذا أعطاه الوقت وأعطاه الفرصة لصاحبه رغم أنه عنده مال وعنده يعني قوة عنده، والآخر يعني أضعف منه من غير شك، ومع ذلك أعطاه الوقت ليرد عليه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب، لأن هذه الكلمة هذه هذا رد على آخر نقطة قالها الآخر. قالوا ما أظن الساعة قائمة. إذن أنت تكفر بالله حينما تقول لا تؤمن بالساعة، فأنت إذن كافر بالله. هذا يعني باب اللف والنشر المشوش أو النشر المعكوس، يعني رد على الثانية الثالثة، وبعدين سيرد على النقطة الثانية، وبعدين سيرد على النقطة الأولى. قالوا ما أظن الساعة قائمة. قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ نسيت أصلك الأول وأصل خلقتك الأولى، خلقك الله من نطفة، خلقك من تراب بخلق أبينا آدم الأول من تراب، أصل الإنسان الأول من تراب، وهذا الأصل البعيد، ثم الأصل القريب هو النطفة، نطفة المني، وحتى المني أيضا هو أيضا من تراب، لأن الإنسان يتغذى من الأشياء التي تنبت في الأرض، فهو أيضا من تراب. ثم سواك رجلا وجعلك معتدل الخلق وحسن الصورة وجعلك ذكرا، يعني الرجل هنا ليس المراد بالرجل، المراد بالرجل هنا الذكر. يعني ثم سواك رجلا جعلك ذكرا أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لكن أنا أقول هو الله ربي، أنا لا أشرك بالله ولا أكفر بالله، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إذن ولا أشرك، لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، هذه فيها شوية دير شغل، لأن أصلها لكن لكن حرف استدراك، لكن أنا هو الله ربي، يعني أنا أقول هو الله ربي، فلكن أصلها لكن أنا فحذفت الهمزة وبقيت لكن نا فالتجمع نونان فأضغمت النون في النون فصارت لكن ولكن بالألف الأخر. وهناك كثير من الناس كيوقف عند هذه الكلمة لا يدرك معناها، كيف لكن هو الله، لأن كين لكن ولكن بدون ألف، كين لكن ولكن، لكن حرف استدراك، ولكن أيضا من أخواتي إن تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن لكن هذا هو الغريب، هذا الألف وهو لا يقرأ عند جمهور القراء إلا أبو عمرو البصري فيشبع الفتحة فيقول لكن هو الله ربي، أما جمهور القراء فيقرأونها ومنهم ورش وحفص وغيره لكن هو الله ربي، لا نبين الألف، لكن هو الله ربي. إذن معناه يقول لكن يستدرك ويقول لكن أنا لست مثلك، أنا الله ربي، هو الله ربي، لكن أنا أقول هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إذن فبين فقال له يعني أنكر عليه أكفرت بالذي خلقك من تراب، هذا الاستفهام يسمونها الاستفهام الإنكاري. يا للعجب، كيف تنكر خلق الله لك؟ كيف تنكر فضل الله عز وجل عليك؟ الله عز وجل خلقك وهو قادر على إعادتك ثم تكفر بالبعث؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، لكن أنا الله هو ربي ولا أشرك بربي أحدا، فهو موحد تمام التوحيد لا يشرك بالله أحدا. ثم رد عليه بقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأنه رد قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ماذا قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فيرد عليه على هذه النقطة بالذات ويقول له ولولا إذ دخلت جنتك، لولا حرف تحضيض هنا، لولا تكون حرف تحضيض وتكون حرف امتناع لوجود، لولا يعني يحضه ويرغبه ويدفعه إلى أن يقول هذا الكلام بدل قوله ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كان من الأجدر والأولى في حقه ماذا؟ أن يقول ولولا إذ دخلت وقت دخولك جنتك قلت ماذا؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا الرجل المؤمن يرشد صاحبه الكافر إلى أنه كان الأجدر به والأولى حينما دخل جنته لا يقول ما أظن أن تنتهي هذه أبدا، أن تبيد هذه أبدا، وإنما يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني يفوض الأمر إلى الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذا استحب بعض أهل العلم استنباط من هذه الآية أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من ماله أو ولده فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله جاء في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا، يعني زيت لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حينما يقول لا حول ولا قوة معناه ما معناه؟ أي لا حول له، لا يستطيع أن يقوم بشيء ولا أن يغير شيء ولا أن يبدل شيء ولا أن يفعل شيء إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عاجز يعني يثبت عجزه بقوله لا حول لي ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالقوة من الله والعون من الله، والتحول الأمور وتبديلها وتغييرها هو من الله سبحانه وتعالى، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا. إذا أعجبتك نفسك أو أعجبك مالك أو أعجبك ولدك أو أعجبك شيء من هذا القبيل فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أو كان أيضا أعجبك أولاد الناس أو مال الناس أو شيء من القبيل فتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. فهذا تفويض الأمر إلى الله. كان الأجدر به أن حين يدخل الجنة ويرى ذلك النعيم وشجر العنب والنخيل المحدقة به والدائرة حوله والثمار المختلفة والمياه الجارية فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فهذه يرد عليه عندما قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إذا كنت تشوفني أنا أقل منك مالا وولدا، فما عند الله عز وجل خير وأبقى. أنا لا يهمني هذه الأمور، هذه أمور الدنيا الزائلة الفانية لا تهمني، وإنما يهمني ما عند الله سبحانه وتعالى. أنا أملي معلق بالله سبحانه وتعالى، وليس بهذه الأمور الدنيوية، وليس مرتبطا بما عند الآخر من دنيا، لا يهمه ذلك، إنما يهمه ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. فأنا أملي في الله سبحانه وتعالى وتعلق به، فهو مبدل الأحوال، فعسى وممكن أن يحصل تبديل وتغيير، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فمن سنة الله في الكون أنه لا يثبت الغنى للناس دائما، ولا يثبت الفقر للناس. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أما ما عندك من أمور الدنيا أنا فطموحه هو أكثر من هذه الجنان ومن هذه الأمور الدنيوية، فهو يطمح إلى ما عند الله عز وجل الذي هو خير وأبقى. أما ما عندك أنت، يقول ما عندك أنت أيها الكافر، فيوشك أن تنزل عليها صاعقة من السماء فتهلكها، فلا يبقى عندك شيء، فتخسر الدنيا وتخسر الدين، فتخسر الدنيا وتخسر الدين. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح، فعسى هذا الترجي، فعسى ربي، فهو يرجو. فهم المفسرون أن هذا دعاء، أن المؤمن هنا دعا على الكافر هذا بأن يهلك الله ماله. علاش؟ لأن هذا المال هو السبب في غروره، هو السبب في كبريائه، هو السبب في افتخاره، هو السبب في إنكاره نعمة الله عز وجل. فالمؤمن يدعو عليه ليزيل الله له هذا المال وهذا الغرور لعله يرجع، فهذا الدعاء عليه هو في صالحه أيضا. لأن هذا العائق، العائق لهذا الرجل شنو اللي يغواه؟ شكون اللي طغاه؟ المال. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا كان طاغى بالمال وأذهب الله ماله فلربما يرجع إلى جدة الحق والصواب. قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، حسبان عذاب صاعقة من السماء، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ويرسل عليها حسبانا عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الصعيد، تصبح الأرض بيضاء لا نبات فيها، لا ينبت فيها نبات، أرض بيضاء ملساء لا يثبت عليها قدم، زلقة، بحيث من وقف عليها ينزلق، لم تعد صالحة حتى للمرور، حتى أن يمر الإنسان بها، فضلا عن كانت جنة وبساتين أصبحت أرضا غير صالحة بالمرة، لا للإنبات ولا للمرور، من مر بها يسقط يطيح، يعني أصبحت حال حجرة. صعيدا زلقة أو يصبح ماؤها غورا، والماء الأنهار التي فجرها الله فيها فتبتلعها الأرض، تبتلعها الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ يأمر الله الأرض أن تبتلعه فتبتلعه، فلا يبقى له وجود ولا أثر. وحصل هذا ويحصل في كل وقت، كم من ناس كانت لهم جنان وأنهار ذهبت بالمرة، وكم من أراضي كانت قاحل وأصبحت جنات وأنهار. فسبحانه مبدل الأحوال ومصرف الأمور. أو يرسل فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، أي على جنتك أنت، حسبانا من السماء فتصبح، وهذا دعاء عليه، فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. لا تستطيع أن تطلبه، إذا ذهب الماء وغرف الأرض أين تجده؟ من أين تبحث عنه؟ خلاص، وإذا ذهب المال ذهب كل شيء. فحقق الله عز وجل رجاء هذا الإنسان المؤمن، حقق الله رجاءه. قال عز وجل: وأحيط بثمره، وأحيط بها، بثمره أحيط بها، الإحاطة والشمول، يعني لم يبق منها أي أثر ولا وجود، أحيط بها إحاطة كاملة، وذهبت أدراج الرياح ولم يبق منها شيء ولا أثر، وأحيط بثمره. والرجل لازال على قيد الحياة، ولازالت أذهانه معلقة بأن لن تبيد هذه أبدا، وأحيط بثمره، وجاء ما لم يكن في الحسبان، وحصل ما لم يكن يتوقع. وكثيرا ما يغفل الإنسان عن هذا الأمر. قال عز وجل: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وكان فعلا كقبلها فعلا، ماشي كنعس، كان كيعمل، وكان عاملا، ولكنه كان كافرا، وكان رجلا عاملا، فأصبح يقلب كفيه، يعني خلاص هذه تقليب الكفين هي كناية عن التحسر وعن الحزن عما فات منه، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فكان ينفق عليها ويقابلها، كان عنده الخدمة، عنده الأجهزة، عنده يعني كان يقابل المزرعة، يقابل البستان بكل ما يلزم، ولأن الأرض أيضا يعني لم يمكن تنتج هكذا من تلقاء نفسها، لابد من العمل. فهو كان عاملا غير مؤمن. فإذا تأملت في قصة في سورة الكهف، تقدمت سورة قصة أصحاب الكهف، فهم آمنوا ولم يعملوا، يعني لم يعملوا على تغيير المجتمع وعلى إصلاحه، وإنما اعتزلوا قومهم وذهبوا إلى الغار، فأماتهم الله 300 سنة وازدادوا 9. هذا الرجل عمل ولم يؤمن، وذو القرنين في الآخر السورة آمن وعمل، وطاف المشارق والمغارب، ودعا الناس إلى الإسلام وإلى الحق، وبنى السد العظيم، فكان مؤمنا عاملا، وهذا هو أفضل يعني الثلاثة. أما هذا هو أشرهما، أشر الثلاثة هو هذا الذي عمل ولم يؤمن بالله عز وجل. فالإيمان فالعمل بدون إيمان، وهذا هو حال معظم أهل الأرض في هذا العصر، يعملون ولا يؤمنون، والمسلمون الذين يؤمنون ولا يعملون. معظم المسلمين مؤمنون غير عاملين، صح ولا لا؟ مؤمنون غير عاملين، وهذا في الحقيقة مشكل، لابد من الإيمان والعمل. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. سبحان الله، يقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إن المفسرين اختلفوا، هل يعني قال ذلك بعد فوات الأوان، يعني بعد الموت، أو قال ذلك في الدنيا؟ والظاهر والله أعلم أن ذلك كان في الدنيا، وأنه ندم على شركه ورجع إلى صوابه وفاق من نومه بعدما أذهب الله ما كان له، ما كان سببا في الغرور. وهذا من لطف الله تعالى ورحمته، أن الله عز وجل رحيم، ومن رحمته أن يدرك عبده ويعجل له العذاب في الدنيا. فإذا كما في الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا ليلقى الله وليس له عقوبة. هذا الذي كان سببا في كفره وضلاله وغروره وعجبه بنفسه، أزاله الله له من الناس من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغناه الله لهلك، ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقره الله لهلك. فسبحان مدبر الأمور وخالق الناس. فالآية فيه تشير إلى أن هذا الرجل يعني ندم على شركه بالله عز وجل، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أشرك. وأشرك وذهاب ما كان لديه بسبب كفره، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن هذا الذي كان عنده فذهب منه بسبب إيش؟ بسبب الكفر. ولذلك يقول أهل العلم إن النعمة من أراد بقاءها فعليه أن يقيدها بشكرها. النعمة إذا بغيت تبقى لك هو قيدها بالشكر، بشكر الله عز وجل. والشكر من جنس النعمة، انفق منها. إذا كان مال من المال، إذا كان يعني كل نعمة تنفق منها، فإذا أنفقت من تلك النعمة فهو شكر لها، وشكر الله لها يؤدي إلى بقائها. لئن شكرتم لأزيد، بل يزيد الله تعالى. ولكن حينما يكفر الإنسان بالنعمة، من كفر بالنعمة فيكون قد عرض نفسه لزوالها. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال تعالى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرة. نعود إن شاء الله مرة أخرى إلى إتمام الحديث عن باقي هذه الآيات فيما يستقبل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.